بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنتكلم على عالم من أعلام المسلمين الكبار، علامة لا يستطيع أن يكون إلا متقنا في أكثر من مجال من مجالات العلوم والمواهب والقدرات. استطاع هذا الرجل أن يسبق غيره في أكثر من مجال، شيء فعلا لافت جدا للنظر. هذا العلامة الكبير هو الشافعي رحمه الله، وهو غني عن التعريف، يعني لا أعتقد أن أحد من المسلمين لا يعرف الشافعي ولا يعرف تفصيلات عن حياة الشافعي، ولا أقوال من أقوال الشافعي أو أشعار من أشعار الشافعي، ولا استنباطات عظيمة من استنباطات الفقه، ولا أقوال قيلت في حقه من عامة الناس. معظم الناس يعرفون هذه الأشياء لشهرة الشافعي على مدار القرون المختلفة، افتخر به علماء المسلمين على مدار السنوات الطويلة، وهو آية من آيات الله عز وجل. وهذا كله لا مبالغة فيه، لأن الرجل الحقيقة له قدر كبير جدا جدا في الميزان الإسلامي. الشافعي زي ما بيقول الذهبي: أقبل الشافعي على الرمي حتى فاق فيه الأقران. الرمي بعيد خالص عن مجال الفقه ومجال الشريعة، رمي السهام، وصار يصيب من 10 أسهم 9، وفي رواية تانية كان يصيب من 10 10. ثم أقبل على عربية والشرع فبرع في ذلك وتقدم، اللغة العربية والعلوم الشرعية، فبرع في ذلك وتقدم. ثم حبب إليه الفقه فساد أهل زمانه. يعني شوف، في كل مجال من المجالات يتقدم فيه يسبق غيره أيا كان هذا المجال، عنده يعني مهارة في كل ما مارسه من أعمال أو مواهب أو علوم. الطفولة بتاعته الحقيقة اللي هنتكلم عليها النهاردة أنا بشبهها بطفولة أبناء الصحابة رضي الله عنهم، لأن هو الحقيقة كانت طفولته جادة جدا من ناحية الأهداف ومن ناحية الوسائل. يعني الأهداف التي يرنو إليها ويطلبها في حياته كطفل، أو الأسرة بتاعته بتحرص على تربيتها فيه، هي أهداف كبيرة للغاية، أهداف الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا بيربوا أبنائهم. والوسائل كمان، الوسائل ليست وسائل تقليدية، وسائل فريدة صعبة هي التي كان يمارسها الشافعي رحمه الله. وبذلك أقول إن هو يعني صنع على عين الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي رعاه، لأن ظروف الحياة في الحياة كانت صعبة جدا. ظروف النشأة لم تكن ظروف مواتية، ما كانش عنده الإمكانيات التي تسمح له أن يكون بهذه الصورة، لكنه سبحان الله بقدر الله عز وجل وبترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى استطاع أن يكون على هذه الدرجة والمنزلة. أصل الشافعي هو أنسب الفقهاء الأربعة، أشرفهم نسبا يعني، لأنه هو مطلبي قرشي من بني المطلب ابن عبد مناف. والمطلب مش عبد المطلب، المطلب هو عم عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم. المطلب هو أخو هاشم اللي هو برضو من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من نسل المطلب ابن عبد مناف أخو جد النبي هاشم، يلتقي بذلك مع الرسول في عبد مناف ابن قصي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أمه أزدية، أزدية من اليمن. جده الثالث اسمه شافع، شافع ابن السائب، وهو ينسب إليه. يعني شافع ده جد الثالث للشافعي، وأعتقد أنه ينسب إليه لأن شافع هذا هو أحد الصحابة، هو من صغار الصحابة، كان طفل صغير لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات وثبتت له الصحبة. أبو شافع اللي هو السائب مختلف على إسلامي، يقال أنه أسلم في بدر، وبعض الناس لم تؤكد على إسلامي، أعتقد لذلك لا ينسب للسائب إنما ينسب للشافع فيقال الشافعي. اتولد الشافعي في غزة سنة 150 من الهجرة، هو مش أصلا فلسطيني، هو زي ما قلنا مطلبي هاشمي، يعني مطلبي قرشي، وفي نفس الوقت أمه أزدية، لكن هو كان أبوه عايش في فلسطين واتولد في غزة. واتولد سنة 150 وهو العام الذي مات فيه أبو حنيفة. لما ترجعوا الحلقات أبي حنيفة هتلاقي أنه مات في سنة 150، وكأن الله عز وجل أراد أن يعوض المسلمين عن وفاة العالم الكبير في الفقه أبو حنيفة فرزقهم الشافعي. وبعض الناس بتقول أنه تولد في نفس اليوم، صلى الله عليه وسلم. الشافعي اتولد عاش سنتين فقط مع أبيه ثم مات أبوه إدريس، هو اسمه محمد ابن إدريس، فإدريس مات وكان الشافعي عنده سنتين فقط فاتربى يتيم، لكن ربنا سبحانه وتعالى رزقه أم في منتهى الحكمة، أم الشافعي أم حكيمة ويضرب بها المثل في الحكمة. وبتفكرنا بأم مالك، لو أنتوا ترجعوا لحلقات مالك اللي قلناها، أم مالك كان لها دور كبير جدا في تربية الإمام مالك. وبرضو لما نيجي نتكلم على الإمام أحمد بن حنبل برضو هتلاقي أم أحمد بن حنبل كانت مؤثرة للغاية في مسيرته. فطبعا ده يعني مدرسة كبيرة جدا، مدرسة الأمهات العظيمات التي يقاومنا يعني الظروف الصعبة التي يمر بها المرء أو الطفل، ويقدر إن هي ما شاء الله تربيه بهذه الصورة. أمه يعني ترملت وما تزوجتش، وهبت حياتها لتربية الشافعي، كذلك فعلت أم الإمام أحمد بن حنبل زي ما نشوف بعد كده في حلقات أحمد بن حنبل. أمه لما أبوه مات خافت على نسب الشافعي إنه يضيع، لأنه هو عايش في فلسطين بعيد عن مكة، أصله شريف جدا من أشراف العرب من قريش، فخدته وقالت له تعالى نلحق بمكة حتى لا يضيع نسبك، نعيش مع أعمامك أو عيلتك يعني، بحيث إن أنت نسبك يفضل مذكور ومحفوظ، وديت قيمة كبيرة جدا للطفل مش عايز تضيعها. فسابت حياتها اللي هي تعودت عليها في غزة أو في عسقلان قبل غزة، سابت فلسطين كلها واتجهت إلى مكة، إلى زي ما بنسمي كده إلى المجهول، هي مش عارفة اللي هتعمله إيه في مكة، وهي أصلا خاصة هي فقيرة للغاية. فذهبت بي إلى مكة. حرصت الأم منذ طفولة الشافعي الصغرى على تعليمه على الرغم من فقرها الشديد، كان ظروفها صعبة جدا. يقول الشافعي كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب وأخفف عنهم. الشافعي وهو طفل صغير كان سريع الحفظ بشكل رهيب، هو طبعا لحد ما كبر برضه هو عنده ما يسمى بالفوتوغرافيك ميموري أو الذاكرة الفوتوغرافية، بينظر للشيء يحفظه، بيسمع الشيء يحفظه مباشرة، فكان بيشوف المدرس يقري الطفل جنبه الآية عشان يحفظها له، فقبل ما المدرس يجي يقري الشافعي يكون حفظها من قراءة المدرس أو المعلم للطفل اللي جنبه. فبدأ يحفظ الحاجات، المعلم شاف إن هو ما شاء الله بيحفظ بسرعة. في يوم من الأيام المعلم جاي يحفظه الآية، لقى بيسمع له الآيات كلها من غير ما، قال لا يحل لي أن أخذ منك شيئا. المعلم برضو كان نبيل ومش عارف ان هو فقير، فقال له ان انا مش حلال ان اخد منك شيء، انت تحفظ من غير ما احفظك يعني، انت ما شاء الله يعني. ومش بس كده، كان بيخليه يقوم على الصبيان لما يغيب المدرس، المدرس يروح يعمل اي شيء خاص به يوقفه على الصبيان يسمع لهم، وده في طفولته يعني رحمه الله. كمان الام وجهت الطفل ده للعلم الشرعي وهو لسه صغير، مش بس مجرد القراءة والكتابة، لا، قال الشافعي حفظت القرآن وانا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وانا ابن 10. الموطأ ده كتاب أحاديث وفيه فقه يعني صعب، لكن هو الطفل الصغير ده 7 سنين كان حافظ القرآن الكريم، 10 سنين كان حافظ الموطأ، وطبعا ده هي فترة ما بيتحركش فيها بإرادته، هي اللي بيحركه فيه اللي بيربيه. فأمه عشان تدفعه لقراءة القرآن وحفظ القرآن من سن كم سنة بقى، عشان يبقى في سنة في 7 سنين يكون تم القرآن كله، وفي 10 سنين يكون تم القرآن بالإضافة إلى الموطأ، شيء فعلا لافت جدا للنظر. وصبرت مع ابنها على الفقر، في أسر كتير بتدفع أولادها للعمل عشان تكتسب، وحتى في زمنه في زمن الشافعي كان بيعملوا كده، لكن الأم أصرت على أنه يكمل تربيته. كان في نسيب لي أحد الأقارب أبوه يعني بيقول جعلت أطلب العلم، هو الشافعي بيقول جعلت أطلب العلم فيقول لي لا تشتغل بهذا وأقبل على ما ينفعك، يعني أنت بدل ما تروح تتعلم وتقعد في الكتاب روح اشتغل، تقبل على ما ينفعك من تحصيل المال عشان تحل تكون فقيرة. فيقول الشافعي: فجعلت لذتي في العلم. فأنا ركزت على موضوع العلم وأم دفعته لهذا الاتجاه، وبالفعل بعد كده أثمر النتائج اللي أنتوا كلكم عارفينها. قال الشافعي: لم يكن لي مال وكنت أطلب العلم في الحداثة وأنا صغير، أطلب العلم مش لاقي حاجة أكتب فيها، فكنت أكتب في الأكتاف والعظام، يجيب كتف حيوانات اللي هو بيبقى مسطح شوية ده، يكتب على الكتف ده من كتر ما هو معوش ورق. الورق غالي، الورق في الزمن ده كان غالي، ما يقدرش ان هو يشتري ورق، فبيروح يكتب على العظام ويحفظها عنده في جرة في البيت كده، عنده شوال يحط فيه العظام اللي بيكتب فيها عشان يرجعها بعد كده. ثم ويقول: كنت استوهب الظهور من الديوان. يعني ايه استوهب الظهور؟ يروح الديوان اللي هو دار الحكم اللي موجودة في البلد، بيكتبوا أوراق رسمية، فبعد شوية بيبقى عندهم ورق مكتب عليه وما عادش ليه لازمة، فبيرموه، فيروح يستوهب، يعني لهم اعطوني يشحتهم يعني من البتاع الورق اللي انتوا كاتبين على وجهه، والوجه التاني الظهر بتاعه فاضي، فيستوهب الظهور يكتب على ظهره علشان ما يروحش الورق ده يترمي من غير ما حد يستفيد بيه، هو يكتب على ظهره. حياة صعبة جدا جدا. فوق كده أمه لما كبر شوية، بعد ما عدى سن 10 سنين تقريبا وجايز قبل كده بشوية، أخرجته إلى هذيل. هذيل في البادية، قبيلة هذيل في البادية، وكانت من أشعر العرب وأعلم العرب باللغة، عشان يتعلم اللغة. ده اللي بقول لكم عليه، إن هو حتى الوسائل قليلة من وسائل الصحابة. الصحابة كانوا بيتربوا في البادية، بيربوا أولادهم في البادية، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو تربى في بني سعد الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يكتسب اللغة الخالصة، اللغة العربية الفصحى الخالصة من الصحراء، من البادية اللي من غير مختلطة بلغات المدن أو لغات البلاد المختلفة اللي بتارد على مكة أو بتارد على المدينة. فعاش في يعني البادية سنوات طويلة. بعض الروايات انه عاش 17 سنة، بعضهم بيقولوا 10 سنين، وفي بعض العلماء رفعوا 20. الحقيقة شايف انها مفروض تكون اقل من كده، جايز 5 سنوات، جايز اكتر بحاجة من كده، حاجة بسيطة عشان نقدر نكفي كل فترات الشافعي في طفولته. لكن في هذه الفترة ايا كانت المدة اللي عادة في هذيل، اللي تعلم اللغة بشكل لافت جدا للنظر، صار من اعلم العرب باللغة. الشافعي صار من أعلم الناس باللغة، لدرجة أن أبو الوليد بن الجارود ومن كبار علماء اللغة كان يقول: محمد بن إدريس الشافعي لغة وحده يحتج به كما يحتج بالبطن من العرب. يعني تخيل انت يحتج بلغة الشافعية على اللغة العربية، الشافعي يقول جملة نقول هذه تصلح لأن الشافعي قالها، هذا اللفظ يصلح، هذا الاستخدام لهذه الكلمة يصلح، هذا المعنى لهذه الكلمة هو صحيح لأن الشافعي قال ذلك، هو حجة يحتج به كما يحتج بالبطن من العرب. وقال الجاحظ: نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا، الناس النبغاء اللي كتبوا يعني كتابات عظيمة وبلاغة يعني عالية، قال: فلم أرى أحسن تأليفا من المطلبي، المطلب اللي هو الشافعي، كأن فاه نظم درا إلى در. كلام اللي بيطلع من بقه كأنه لؤلؤ، كأن فاه نظم درا إلى در. قال المبرد، وهو طبعا صاحب مدرسة لغوية كبيرة جدا في البصرة، رحم الله الشافعي، فإنه كان من أشعر الناس وآدب الناس وأعرفهم بالقراءات. وقال أبو عثمان المازني: الشافعي عندنا حجة في النحو. فطبعا ده يعني كتير، انا يعني الكلام اللي قيل في حق الشافعي في اللغه يعني مش طبيعي. في ناس كانت بتيجي من علماء اللغه في درس الشافعي لما كان بيديه درس في عمرو بن العاص، مسجد عمرو بن العاص، انتم شايفينه في الصوره ده، مسجد عمرو بن العاص في مصر كان بيدرس فيه، كان في ناس علماء اللغه يجي يقعدوا جنبه وهو بيدرس، فأهل الدرس يقول لهم انتوا جايين تقعدوا ليه، ده درس فقه، بيقولوا احنا بنتعلم من لغة الشافعي، احنا هو درس فقه ومش مركزين مع الفقه اللي بيقوله، هم مركزين مع لغته وهو بيتكلم. فيعني شيء فعلا لافت جدا للنظر. قال أحمد بن حنبل: الشافعي فيلسوف في 4 أشياء، في اللغة واختلاف الناس والمعاني والفقه. مش بس كده، لا ده في هذيل كمان لما راح هذيل وتعلم فيها اللغة العربية بهذه الطلاقة وهذه المهارة، اتعلم كمان في هذيل الرماية وتعلم الفروسية. فالرماية زي ما قلنا كان بيصيب 10 من 10 أو 9 من 10، وتعلم الفروسية. ويقول الربيع بن سليمان، وده من أكبر تلامذة الشافعي ومن أعظم تلامذة الشافعي، يقول كان الشافعي أشجع الناس وأفرس الناس. ورجع بعد كده إلى مكة، أعتقد سنه لما رجع إلى مكة كان 15 سنة، وأول ما رجع مكة توجه مباشرة إلى تعلم الفقه على يد مسلم ابن خالد الزنجي. مسلم ابن خالد الزنجي ده كان مفتي أهل مكة وفقيه مكة في زمانه، وأحد فقهاء المسلمين الكبار، اتعلم على أديه. ولما وصل سنه 18 سنة الشافعي قال له مسلم ابن خالد الزنجي: أفتي يا أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي. فجلس للإفتاء وهو عنده 18 سنة، في بعض الروايات بتقول أنه كان عنده 15 سنة. موهبة يعني فزة. ودي اللي أنا قلته النهاردة في الحلقة، هذه بعض علوم الشافعي. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم على علوم أخرى اكتسبها الشافعي في رحلته في طلب العلم، وده اللي كون في الآخر شخصية فريدة صعب جدا جدا أنها تتكرر في مراحل التاريخ إلا يعني كل يعني 100 سنة مرة. ولذلك يعتبره الكثيرون هو مجدد القرن الثالث الهجري، اللي هو على رأس كل سنة بيأتي مجدد. عمر بن عبد العزيز على رأس 100 الأولى، والشافعي على رأس 100 الثانية. طبعا ده شيء يعني لافت جدا جدا للنظر، وهذه شهادة علماء المسلمين الكبار. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.